أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نكتفي اليوم بمختصر باعتبار أننا أطلنا كثيرا في بحث الفقه. جيد، كان كلامنا في أنه عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء على مستوى الشبهة المفهومية، هل يصح التمسك بالإطلاق أم لا؟ وقد تقدم البحث على مبنى القول، وهم القائلون بأن الدخول في محل الابتلاء شرط في صحة توجيه الخطاب، بحيث يكون توجيه الخطاب لغيره مستهجنا، لكنه ليس شرطا لا في المبادئ ولا في الملاكات. بناء على هذا المبنى كنا نتكلم. نحن فيما تقدم قلنا في القضايا القانونية لا نتصور الاستهجان واللغوية المذكورة، إذ لا توجد مؤونة زائدة، فنفرق بين القضايا الشخصية والقضايا القانونية. على أننا ذكرنا لاحقا أيضا فيما تقدم في أصل المبنى أنه لم يثبت لدينا سوى أن الخروج عن محل الابتلاء مانع من حكم العقل بالتنجز بالفعل، أي الصدور عن أمر المولى الفعلي. طبعا البعض المحققين يقولون لا نتعقل أصلا فاصل بين الفعلية كالشيخ النائمي والتنجز. نحن صورنا ما يتعقل في هذا المجال، ثم من محاسن الصدف أني رأيت كلاما في حاشية المحقق العراقي على فوائد الأصول يرد فيها على المحقق النائمي، رأيتها لاحقا، فيصور الفعلية بحيث يكون الحكم من طرف المولى فعلي من جميع الجهات بما هو مولى، ولكن العقل لا يحكم بالتنجز لسبب من الأسباب. نحن ادعينا فيما تقدم أن إحراز خروج طرف من طرفي العلم الإجمالي أو المكلف به مطلقا عن محل الابتلاء بمعنى أن يكون ممتنع صدوره من الإنسان عادة بهذا المعنى، يرفع حكم العقل بالتنجس، إذ العقل لا يحكم بتنجيز ما لا يبتلى به الإنسان. وبهذا أوضحنا سابقا أنه سوف يكون الخروج عن محل الابتلاء مانع من حكم العقل بالتنجس، لا أنه داخل في المقتضي لحكم العقل بالتنجس، فليس الدخول في محل الابتلاء شرطا بل الخروج هو المانع. وحيث إننا نشك في الخروج بنحو الشبهة المفهومية فلا نحرز الخروج حينئذ، فلا إشكال ولا ريب أنه يصح على مبنانا التمسك بإطلاق الخطاب للمورد المذكور، وعليه فلا بد وأن نقول في هذا المورد بأن مورد الشك العائد إلى شبهة مفهومية، طبعا إن صح التعبير بالمفهومية تحفظنا سابقا على ما بنينا عليه، لا يكون مضرا بالتمسك بالإطلاق وحكم العقل بالتنجيز، ويمكن أن نخرج هذا المطلب بأسلوب آخر، وهو أن القيد اللبي للتنجز ليس هو الخارج واقعا عن الابتلاء، إذ لا دخالة للخطاب به، بل القيد اللبي هو من كشف أنه خروج عن محل الابتلاء، والمشكوك ليس داخلا في القيد كما لا يخفى. وينبه على هذا وجدانا أنه لا يقبل عذر معتذر ترك التكليف بحجة أنه فيما إذا كان خارجا من عن محل الابتلاء لا يحكم عقلي بالتنجز، بل نرى أن العقل يحكم بالتنجز في كل مورد كان احتمال القدرة على متعلق التكليف موجودا. ولا يخرج منه إلا ما أحرز أنه لا تنجز فيه، ليس داخلا في موضوع حكم العقل بالمنجزية. فعلى مبنانا الأمر واضح، لا يحتاج إلى مزيد كلام. أما هذا تمام الكلام فيما يرتبط بما سموه بالشبهة المفهومية واللي فسرتها أنا سابقا. أما الشبهة المصداقية، وأحتاج قبل الدخول فيها إلى التذكير بالمراد من الشبهة المصداقية هنا في مقابل المفهومية، وهو مطلب تقدم. إذا بتتذكروا يا إخواني، عندما تحدثنا عن الشبهة المفهومية في مقابل المصداقية في المورد، قلنا الشبهة المفهومية هي في الحقيقة من جهتين مصداقية، إذ نشك في أن البعيد مقدار 20 كيلومتر داخل في محل الابتلاء أو خارج عن محل الابتلاء، لا أشك أن الشيء الفلاني بعيد 18 أو 22، لا أعرف أنه بعيد 20، لكن أشك أن 20 دخول أو خروج من محل الابتلاء. سموها شبهة مفهومية مع أنه ما عندنا شبهة مفهومية هنا نحن بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ لا يوجد مفهوم نرجع إليه. وعنوان الابتلاء وعدم الابتلاء ما هو الميزان؟ الميزان هو الاستهجان والاستقباح العرفي أو العقلائي في توجيه الخطاب على مبانيهم كما لا يخفى. إذن فما المراد بالشبهة المصداقية في مقابل هذه الشبهة؟ الجواب هو ما لو عرفنا أن 20 كيلومتر مثلا خروج عن محل الابتلاء، لكن أشك أن إناء زيد الذي نهيت عن ارتكابه أو الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة، هل هو موجود في المكان الفلاني الذي هو دون 20 أو في المكان الفلاني الذي هو فوق 20؟ واضح الفرق بينهما. هنا حدود المفهوم واضحة، لكن المصداق لا نعرف أنه موجود دون حد المفهوم أو فوق حد المفهوم، وقد لا يكون حد المفهوم واضحا ومع ذلك نشك في الشبهة المصداقية، كما لو كنا نتردد في المفهوم بين 20 و 22، لكني أشك أن إناء زيد موجود دون 18 أو فوق 22 أيضا. تصور هذه شبهة مصداقية. طيب إذا كان المورد من موارد الشبهة المصداقية، فهل يصح التمسك بإطلاق دليل الحكم للشمولي إلى مورد الخروج عن محل الابتلاء أو لا يصح التمسك؟ قالوا إن هذا يصبح من موارد التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية لمقيده أو مخصصه، والمحقق عند أكثر المحققين عدم جوازه. توضيح ذلك أن لدينا قيد لبي قيد لبي. هذا القيد اللبي يقيد التكاليف بأن تكون داخل في محل الابتلاء على مستوى المكلف فيه، مواردها يعني موضوعاتها. فإذا كان المورد من موارد الشبهة المصداقية للقيد اللبي فلا إشكال في أنه يصبح من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمقيده، بل ذهب بعض الأعلام على تقدير القول بشرطية الدخول في محل الابتلاء كالسيد الخوئي الذي لا يقول، لكن على قولهم ذهب إلى أنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه. توضيح ذلك أن القيد اللبي إذا كان بديهيا واضحا فهو بمثابة القرينة المتصلة، لا ينعقد الظهور إلا في طوله. وحينئذ سوف يكون المورد من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه في طول تقييده بالقرينة المتصلة. لكن هذا الذي أفاده أجاب عليه المحقق النائيني قدما، وكذا المحقق العراقي، وقد اتفقا على الجواب وأسلفناه سابقا في الشبهة المفهومية، من أن هذا القيد اللبي ليس من القيود البديهية الواضحة. بل هو نظري، بل يمكن أن يقال في المقام بأنه ما هو القيد اللبي سيدنا؟ هل القيد اللبي هو الدخول في محل الابتلاء والخروج عن محل الابتلاء؟ أم القيد اللبي هو ما يستهجن معه الخطاب ولا يستهجن؟ أو القيد اللبي ما يكون ممتنعا في العادة؟ تعالوا حررونا، هذا اللي اشتغلت عليه أنا سابقا في بداية البحث كثيرا، حررونا شو هو القيد اللبي. كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. ليش الخارج عن محل الابتلاء يقبح توجيه الخطاب به؟ لأنه ممتنع في العادة. إذن فالقيد اللبي هو أن لا يكون ممتنعا في العادة. أيضا إذا سئلنا لماذا يستهجن توجيه الخطاب يقال لأنه ممتنع في العادة. فنقول حينئذ للجماعة وللسيد الخوئي، إذا كان الأمر كذلك، موارد الشك المصداقي هي موارد للشك في الامتناع وعدم الامتناع، كما لا يخفى. وحيث يكون الأمر كذلك، فإذا كان القيد اللبي هو الممتنع في الواقع فيكون ما ذكرتم صحيح من أنه شبهة مصداقية. أما إذا كان القيد اللبي هو ما ثبت امتناعه فقبح توجيه الخطاب به عقلائيا، لا إشكال ولا ريب أن المردد بين الدخول والخروج لم يثبت امتناعه، فما لم يثبت امتناعه لا يشمله القيد اللبي، وما لم يشمله القيد اللبي عليك الفحص، عليك الذهاب، عليك التنقيب، عليك ها، ولا تعذر حينئذ بتركه بحجة بتعبير السابق الإطلاق الذاتي يشمله. ما دام يشمله والقيد اللبي لا يشمل إلا الممتنع، فلا مانع من التمسك بالإطلاق حينئذ. ولا يكون من موارد الاستثناء التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية لمخصصه، بل لا يكون شبهة مصداقية لمخصصه، لأن التردد يساوق عدم الحكم بالامتناع في حال التردد. والعبرة بالتقييد هو بالعلم بالامتناع وليس بنفس الامتناع ثبوتا وواقعا. إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن هذا البحث يخرج بالكلية عن مساره الذي صاروا فيه. لكن لابد لنا مع هذا الذي نقوله ونبني عليه، طبعا على مبناهم الكلام، وإلا على مبناه شرط في التنجز، والخروج هو المانع، ما لم يثبت أنه خروج لا مانع، على مبناه واضح القضية. أقول مع ذلك على مبنى القوم لابد لنا من تتميم البحث ونركز النظر على ما أفاده السيد الخوئي في المقام ملخصا لكلماتهم، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.